متجذر وقديم، وأنهم منذ انتصار الثورة الإسلامية استخدموا كل ما يمتلكونه من أدوات، لكننا انتصرنا في حرب 12 يوما لأن العدو فشل في تحقيق أهدافه. بدأت القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية اليوم مناورات الاقتدار في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان وتستمر ليومين. وقال القائد العام للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأديميرال علي رضا تانكسيري إن المناورات ستتضمن اختبار منظومات صاروخية دقيقة وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية ضمن بيئة حرب إلكترونية كاملة، وتحمل المناورات اسم الشهيد القائد محمد ناظري، وتأتي لتعزيز الردع البحري الإيراني ورفع جاهزية الوحدات القتالية. حول انطلاق مناورات الاقتدار في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان وتصريحات قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأديميرال علي رضا تانكسيري، نستمع إلى تقرير الزميلة زينب بويرد.
بخطى وثقة تطلق إيران مناورة للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية ممتدة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان لترسيخ حضورها الدفاعي المنطقة. القائد العام للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أكد أن المناورات ستتضمن اختبار منظومات صاروخية دقيقة وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية ضمن بيئة حرب إلكترونية كاملة، وتحمل المناورات اسم الشهيد القائد محمد ناظري، وتأتي لتعزيز الردع البحري الإيراني ورفع جاهزية الوحدات القتالية. وشدد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا أكثر من 20 مليون برميل نفط، ما يجعله شريانا للطاقة العالمية، وأكد أن العالم يعتمد على قدرات الخليج الفارسي وأن دور هرمز لا يمكن تجاوزه، كما لفت إلى أن موقع إيران وقطر في احتياطات الغاز يجعل المنطقة محورا أساسيا في معادلة الطاقة المقبلة.
هذه المناورة دعيني أقول أنه التهديد الأساسي الذي من المتوقع أن تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران هي محاصرتها بحريا. هذه المناورة تأتي كرد عملي على أن إيران يمكنها أن تبسط قدراتها على مياه الخليج الفارسي.
العميد فدوي أوضح كذلك أن حرس الثورة الإسلامية يؤمن مضيق هرمز والخليج الفارسي بحرا وبرا وجوا، مشيرا إلى أن أي محاولة لزعزعة الأمن ستواجه برد حازم وفوري. واتهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالوقوف وراء أزمات المنطقة وانعدام الأمن العالمي، وأضاف أن حرس الثورة الإسلامية عزز قدراته في الحرب الإلكترونية والمراقبة البحرية والسيطرة على الممرات الحيوية لضمان الاستقرار ومواجهة أي تهديد محتمل.
انطلقت المرحلة النهائية من مناورات مكافحة الإرهاب سهند 2025 بمشاركة دول أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في شمال غرب إيران. وأفادت مصادر في المناورات بأن فرق العمل من القوات البرية لحرس الثورة والجيش البيلاروسي والجيش الأوزبكي ستقوم بتدريب مختلف السيناريوهات لمواجهة الأعمال الإرهابية والتحرير من الرهائن والهبوط المظلي والحرب الإلكترونية والتدمير والقضاء على الجماعات الإرهابية على الحدود. هذا وتتولى مروحيات القوات الجوية التابعة لحرس الثورة مهام الدعم القتالي وعمليات الإنزال الجوي للقوات المشاركة. شنت طائرات الاحتلال غارات بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار شرقي قطاع غزة، في استمرار لانتهاكات وقف إطلاق النار لليوم 55 تواليا. فقد شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة شرقي خان يونس، إلى جانب غارات أخرى شنتها على شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وفجرت روبوتا مفخخا بحي الشجاعية ترافق مع انسحاب للآلية العسكرية الإسرائيلية من المنطقة إلى داخل حدود الخط الأصفر، واستشهد 6 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب 32 آخرون مساء أمس جراء قصف استهدف خيام النازحين في مخيم النجاة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ارتفعت حصيلة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام نازحين في مدينة خان يونس إلى 6 شهداء وعشرات الجرحى، وشن طيران الاحتلال 4 غارات على منطقة المواصي في خان يونس، ما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات، بينما تشهد المناطق الشرقية للمدينة قصفا جويا ومدفعيا مكثف من الدبابات الإسرائيلية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق الغزيين بليالي الموت. جيش الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة على خيام النازحين شرقية خان يونس، ما أدى إلى سقوط شهداء وعشرات الجرحى بمنطقة المواصي، إلى جانب قصف مدفعي طال الأطراف الشرقية للقطاع. كما شن طيران الاحتلال غارات أخرى على مدينة رفح تزامنا مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها شمالي المدينة. كما شهدت مدينة غزة عدة غارات داخل الخط الأصفر شرقي المدينة، وترافق ذلك مع تنفيذ قوات الاحتلال قصفا مدفعيا وعمليات نسف للمباني السكنية، كما أطلقت الزوارق الحربية النار تجاه خيام النازحين غرب غزة.
استهداف وقتل ونسف وأيضا إطلاق نار بشكل مباشر وعشوائي على المواطنين من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية.
حركة حماس نددت بالقصف الغاشم على النازحين، وأكدت أنه جريمة حرب موصوفة واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أنه محاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته. وحملت الاحتلال مسؤولية تداعيات هذا التصعيد، بدورها وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاستهداف بأنه محرقة وإبادة جماعية جديدة وإرهاب من الكيان. من جهة أخرى، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن العمليات العسكرية في القطاع خاطئة لتسببها في وفاة الفلسطينيين وتدمير غزة، مؤكدا ارتكاب الكيان جرائم حرب بحق الفلسطينيين. عدم وصول المساعدات أثار غضب حلفاء الكيان لعدم قدرتهم على مواصلة التغطية على جرائمه، حيث انتقدت الحكومة البريطانية عدم إدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية. ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية يفت كوبر الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مؤكدة أن كثيرا من المساعدات البريطانية لم تصل لسكان غزة. من جهتها، حذرت الأونروا من مواجهة الغزيين معاناة شديدة، موضحة أن أثر الحرب تخيم على الحياة في القطاع، وأشارت إلى افتقار الأسر للغذاء والمستلزمات الأساسية.
أصيب 5 جنود إسرائيليين من لواء غولاني خلال حادث تبادل لإطلاق النار في رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام عبرية إن مسلحين خرجوا من نفق في رفح وهجموا القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة عبر إطلاق النار والقذائف المضادة للدبابات. من جهتها، وصفت القناة 12 العبرية ما جرى في رفح بأنه حدث استثنائي بالنظر إلى حجم الاشتباك وطبيعته. ناشدت منظمة أطباء بلا حدود المجتمع الدولي التدخل العاجل لتسهيل إجلاء آلاف المرضى من قطاع غزة للعلاج خارجه. وقالت المنظمة إن المئات فقدوا حياتهم خلال شهور من الانتظار الطويل دون أن تتوفر لهم فرصة الوصول إلى المستشفيات المناسبة. وأضافت أن عدد المرضى الذين تم إجلاؤهم حتى الآن لا يمثل سوى نقطة في بحر المعاناة المتفاقمة، مشيرة إلى أن أكثر من 16 ألف مريض ما زالوا بحاجة ماسة للعلاج، بينهم أطفال يعانون من أمراض خطيرة تهدد حياتهم. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أكثر من 40 ألف شخص في قطاع غزة أصيبوا بجروح غيرت مجرى حياتهم منذ بدء العدوان المستمر من قبل الاحتلال على القطاع. وأكد المكتب أن قطاع غزة بات يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، وهو ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تتكشف يوما بعد يوم. ولفت التقرير إلى أن معظم الإصابات ناتجة عن استخدام الاحتلال لأسلحة فتاكة في مناطق مكتظة بالسكان، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا من المدنيين وخاصة الأطفال. تجري تل أبيب محادثات سرية مع سوريا بدعم أمريكي لبحث ترتيب أمني على الحدود الشمالية، في وقت تشهد المنطقة توترات ميدانية متصاعدة وتوغلات إسرائيلية في القنيطرة وريف دمشق، حيث نفذت قوات الكيان 3 توغلات في عدد من القرى بريف القنيطرة الجنوبي جنوب غربي البلاد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تسريب جديد أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلي كشف عن محادثات تجريها تل أبيب مع دمشق بدعم أمريكي لبحث إمكانية التوصل إلى ترتيب أمني على الحدود الشمالية، وذلك وفق ما أوردته صحيفة معاريف العبرية. الصحيفة أشارت إلى أن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أبلغ أعضاء اللجنة خلال جلسة سرية بأن الأشهر الأخيرة شهدت نقاشات أولية مع الجانب السوري، مع تأكيده أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن أمن تل أبيب وحرية عملياتها العسكرية. وشدد ساعر على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة جبل الشيخ باعتبارها نقطة محورية في قدرات الإنذار المبكر للجيش الإسرائيلي. مصادر حضرت الجلسة أوضحت أن ما طرحه ساعر ينسجم مع نهج إسرائيلي راسخ يرفض أي تغييرات ميدانية يمكن أن تقلص هامش العمل ضد أي تهديدات مزعومة قادمة من سوريا ولبنان. ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، والتي تقول تل أبيب إنها تستهدف مواقع عسكرية ولوجستية مرتبطة بفصائل مسلحة تسعى إلى نقل أسلحة دقيقة قرب الحدود. وفي الجانب الدبلوماسي تعمل واشنطن على محادثات هادئة مع الأطراف كافة بهدف خفض منسوب التوتر، وتشمل النقاشات إمكانية وضع ترتيبات تقلص وجود القوات السورية الثقيلة في المناطق الحدودية مقابل تقليل وتيرة الهجمات الإسرائيلية داخل سوريا. ومع ذلك يوضح المسؤولون في الكيان أن ما يجري لا يتعدى كونه اتصالات أولية دون أي تقدم فعلي، وأن أي خطوة مستقبلية ستكون مشروطة بالحفاظ على التفوق الاستراتيجي لتل أبيب. ميدانيا أعلنت السلطات السورية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 3 توغلات في قرى بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت دورية إسرائيلية حاجزا مؤقتا في قرية أم عظام بعد تحركها من نقطة العدنانية باتجاه عدة مناطق محيطة. كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية في وقت سابق منطقة تل باط الورد في ريف دمشق ب3 صواريخ دون تسجيل إصابات.
أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن تقديمهم قرارا جديدا بشأن صلاحيات الحرب قد يمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام القوات في عمليات قتالية في فنزويلا دون موافقة الكونغرس. ويشير البيان إلى إمكانية طرح القرار للتصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال 10 أيام. وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات، بينما تعتبر كاراكاس هذه الإجراءات بمثابة استفزاز يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. استهدفت قوات الدعم السريع خلال حربها ضد الجيش السوداني المرافق الخدمية في البلاد في محاولة لإجبار المواطنين على الخروج من العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان، وذلك بهدف تغيير التركيبة السكانية في هذه المدن. للمزيد من التفاصيل وافانا الزميل طارق بوشورة بالتقرير التالي.
قرابة 3 أعوام والسودان يعيش حربا مستعرة لم يسلم منها الشجر والحجر، دمار في معظم المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع. وعندما دحر ما تبقى من قواته خارج ولاية الخرطوم، تكشف حجم الدمار الذي خلفته تلك القوات في العاصمة وعدد من ولايات السودان، خاصة ما يتعلق بالمؤسسات والمرافق الخدمية، ما استدعى منظمة العفو الدولية لاتهام قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، خاصة عقب استهدافهم معسكر زمزم للنازحين بدارفور. وأكثر ما تضرر من تلك المرافق القطاع الصحي مثل مستشفى البراحة بمدينة بحري الذي تدمر بالكامل، كذلك مستشفى شرق النيل الذي كان يغطي منطقة شرق النيل بأكملها، إضافة لعشرات المرافق الصحية التي دمرت بطريقة ممنهجة. أما مستشفى النو بمدينة أم درمان فهو الوحيد الذي ظل صامدا طيلة سنية الحرب هذه، فقد طالته قذائف الدعم السريع مرارا وتكرارا، ورغم ذلك استمر في تقديم خدماته للمواطنين. دلفنا لمستشفى الخرطوم لعلاج الأورام والذي تأسس في العام 1967 وعاود العمل قبل أيام قلائل، فهو الآخر لم يسلم من الخراب على أيدي قوات الدعم السريع. ويقول مدير المستشفى إنهم فقدوا 50% من مرضاهم بسبب عدم تلقي العلاج.
وبينبشر يعني المرضى السرطان عموما بقرب عودة العلاج الإشعاعي وخدمات الطب النووي وكذلك خدمات التشخيص، لأنه عندنا برضو جسم بتاع التشخيص بيحتوي على أجهزة اللي هي الموجات الصوتية والأشعة السينية الأخرى.
مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام والشهير بمستشفى الذرة يستقبل آلاف المرضى من معظم ولايات السودان ويقدم خدماته مجانا لهؤلاء المرضى. كان التدمير ممنهجا لكافة المرافق الخدمية في السودان، ولم يسلم القطاع الصحي من ذلك خاصة في ولاية الخرطوم، لكن معظم المستشفيات بدأت تتعافى قليلا قليلا رغم أنها تحتاج إلى كثير دعم.
استمعتم إلى حصاد الظهيرة في أمان الله.
أرق على أرق ومثلي يأرق وجوا يزيد وعبرة تترقرق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت فيه ما له. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا، غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. أبيات من الشعر أبي الطيب المتنبي.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أن يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من مسلسل رجال من بلاد فارس. لقد تحدثنا لكم في الحلقات الماضية عن حياة مولانا جلال الدين محمد البلخي، وكيف أنه غادر مع أبيه سلطان العلماء مسقط رأسه مدينة بلخ، يصل إلى مدينة قونيا بالأناضول، وسرعان ما يتوفى أبيه الأجل، ويبقى جلال الدين وحيدا مع والدته جوهر خاتون، ويعطل مجالس الدرس والموعظة مدة عام واحد، وبعد فترة يصل إلى مدينة قونيا سيد برهان الدين الترمذي أحد تلامذة أبيه ليشرع بإعداد وتربية جلال الدين، ثم يأخذه معه لمتابعة دراساته في كل من حلب ودمشق. وبعد مضي عدة سنوات يعود جلال الدين إلى قونية فقيها كبيرا ليبدأ مجالس الدرس والوعظ تحت إشراف سيد برهان الدين. وما إن يرحل هذا الأخير إلى جوار ربه حتى يظهر شيخ يدعى شمس الدين محمد التبريزي، فيحدث ثورة في داخل مولانا جلال الدين محمد البلخي، بحيث إنه يترك مجالس درسه ووعظه جانبا ويهتم بالشيخ، مما يثير غضب وحقد المقربين إليه وكذلك مريديه، لينهالوا على شمس الدين بشتى التهم وخاصة علاء الدين أحد أبناء سلطان العلماء وشقيق جلال الدين، وأخيرا يضطر شمس الدين لمغادرة مدينة قونية. والآن تابعوا معنا القصة في هذه الحلقة.
يبدو أنه أخي السلطان ولد، وهو يسرع في خطواته.
أخي يا أخي سلطان ولد،
ماذا؟
تمهل، هل أنت عائد إلى البيت بهذه العجالة؟
أجل، أنا ذاهب لألتقي بسلطان العلماء.
ماذا جرى يا أخي؟ ولما أراك مسرعا هكذا؟
لقد جاء أحد المشايخ من الشام حاملا رسالة من شمس الدين إلى أبي، وهذه هي.
أوه، ومرة أخرى شمس الدين؟ فقد كنت فرحا لغيابه كي يرتاح أبي ويهنأ.
ما هذا الكلام يا أخي؟
لا ريب أن هذه الرسالة ستزيد من قلقي واضطراب أبي يا أخي.
لا، بل أنا على يقين من أنها ستزيل عنه الاضطراب والأسى.
يا أخي سلطان ولد، أرجو أن تخفيها عن أبي ولا تخبره بها.
ماذا تقول يا أخي؟ وهل أنت مجنون؟
أنا لست بمجنون، إلا أن هذه الرسالة هي التي ستجنن أبي مرة أخرى.
أنا لست قادرا على إنجاز هذه الخيانة بحق أبي.
عن أي خيانة تتحدث؟ بل هي عين الحق والصواب، وهل تريد مرة أخرى أن يعرض أبي كيان الأسرة للسخرية والاستهزاء بين الناس؟ لقد مضى على رواحه شهر واحد، وصار أهالي المدينة ينسونه رويدا رويدا. ترى لماذا تنوي إضرام النار في الهشيم من جديد؟
يا أخي علاء الدين، أنا لا أطيق مدى العذاب الذي يتحمله أبي ليل نهار، كفاك أسرارا وعنادا، فأنا لا أتريث لحظة واحدة في سبيل إيصال هذه الرسالة إلى أبي، فشأنها شأن قميص يوسف إلى يعقوب. أنا ذاهب. أبتاه، أين أنت يا أبتاه؟
ما بك؟
أين أنت يا أبتاه؟
ما بك يا بني سلطان ولد؟
أبتاه، جئت إليك حاملا رسالة من شمس الدين.
يا ولدي.
نعم.
وأخيرا نعم حصلت على نبأ من تلك الشمس الساطعة.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى يا والدي، هذه هي رسالته، تفضل.
يا لسعادتي وهنائي، يا سعادتي وهنائي.
ماذا حدث يا ولدي؟
جاء أحد المشايخ برسالة من شمس الدين إلى أبي.
الحمد لله. نعم. الحمد لله على سلامته. إنها رسالة تسر أباك لا محالة، غير أن البهجة لا أراها على محياك يا ولدي. ترى ما هو السبب؟
إنه كما ترين يا أماه، ففي الطريق التقيت أخي علاء الدين فطالبني بأن لا أسلم أبي الرسالة ولا أخبره بها أبدا.
حسنا يا ولدي، حاول ألا تفصح شيئا عما جرى بينك وبين أخيك.
طيب.
لأن أباك ما يزال يتحمل الكثير بعد غياب شمس الدين.
طيب، وأنا أيضا لا أنوي ذلك.
بدوري يا ولدي سأكلم أخاك علاء الدين، فهو اليوم خارج عن جادة الصواب بعد انخراطه في صفوف جماعة لا تخشى الله ولا تريد الخير لهذه الأسرة.
نعم يا
يا بني.
نعم يا
ولد. يا لها من سعادة كبرى.
الحمد لله.
فإن شمس الدين هو اليوم يمكث في مدينة دمشق.
أجل يا متى.
هيا هيا استعد لنبدأ الرحيل.
إلى أين يا جلال الدين؟
إلى دمشق يا سيدتي.
ماذا؟
أريد أن أطلب من حضرته مستغيثا كي يعود معي إلى قونيا.
ترى لماذا يا جلال الدين؟ لماذا لا تفوض هذه المهمة إلى ابنك سلطان ولد؟
أجل يا أبتاه، دعني أذهب إلى حضرته وأخبره بما يأمرني به أبي.
لا بأس لا بأس.
طيب.
إذن هيا اذهب واطلب ممن تريد وترغب مصاحبتك.
نعم.
لتبدأ غدا صباحا رحلتكم إلى دمشق.
إن شاء الله.
وأنا الآن أهم بكتابة رسالة جوابية إلى شمس الدين لتأخذها معك.
نعم
نعم.
السلام على من في البيت.
وعليك السلام
يا ولدي. يا ولدي يا علاء الدين، أتدري ما حصل؟ لقد وصلتني الآن رسالة من شمس الدين.
ما أحسن ذلك يا أبي.
أنا ذاهب إلى الغرفة لأعد رسالة إليه.
طيب اذهب.
إلهي عفوك ولدك يا الله.
يا سلطان ولد، وأخيرا قد فعلت فعلتك.
اهدأ يا علاء الدين.
حذاري يا أخي. حذاري يا علاء الدين أن تجرح بكلماتك هذه خاطر أبيك. حذاري يا علاء الدين.
أمه، أنسيتي حقا كم تحملنا التهمة والكلام البذيء من الناس من أجل شمس الدين؟
إنها كلمات جرت على ألسن جماعة من المنافقين والجهال.
نعم.
آسفا فأنت كنت من زمرتهم.
أتيقنت أنكم لا تخشون كرامتنا أن تهدر، بل المهم هو أن لا يكدر خاطر أبي جلال الدين.
أدعو الله أن يعينه في التخلي عن عناده وبغضه.
يبدو أنك يا ولدي نسيت كم كنت تخاصم في البدء شمس الدين.
أجل يا أمه، ولكني سرعان ما عدت إلى صوابي حينما أيقنت من علو روحه وطيبة سريرته.
اعلم يا بني.
نعم.
أن المعرفة والعلم والقدرة ليست متساوية بين عباد الله.
نعم.
وأن ولدي علاء الدين أحد أولئك الذين بحاجة إلى زمن أطول لتطهير النفس والروح.
الرأي رأيك يا أمه. إذن أنا ذاهب لأخبر أصحابي ليستعدوا للسفر.
اذهب يا ولدي.
طيب.
اذهب يا ولدي وعين الله ترعاك إن شاء الله.
شكرا لك.
في أمان الله.
في أمان الله.
لست أنا وحدي الذي أنشد شمس الدين، شمس الدين، بل يغنيه العندليب من الرياض والقطا من الجبال. فالنهار المضيء هو شمس الدين، والفلك الدوار شمس الدين، وشمس الدين هو كأس جم، وشمس الدين هو البحر الأعظم.
يا من بكت السماء والأرض على فراقك، وغرق القلب في الدم وبكى العقل والروح، يا سلطان ولد يا نور عيني، يا لك من أب يسبح في بحر من الصمود والعشق.
ما وراءك يا شيخ؟ أنا الآن ألتمس منك أن ترافقني غدا للعودة إلى مولانا جلال الدين.
أجل يا شيخ.
نعم.
لا ترضى لجلال الدين دوام الغم والحزن.
ما اسمك يا شاب؟
عماد الدين يا شيخ.
أولست بصاحب علاء الدين، أحد أبناء مولانا جلال الدين؟
بلى، فهو صاحبي منذ زمن. و
ألم يكن علاء الدين من أولئك الذين كانوا يخاصمونني وما زالوا؟
يا شيخ، إنه شاب غير ناضج، وأن أبي لا يعلم شيئا عن علاقته بتلك الزمرة، وإلا ما كان يتركه وشأنه.
لن أرضى بمعاقبته، ولن أرضى لجلال الدين يتحمل الأذى والشقاء من أجلي.
نعم.
والآن دعني أقص عليك حكاية.
تفضل يا شيخ، تفضل.
إحدى القوافل كانت في طريقها إلى مكان ما، فتاهت في الطريق ونفد الماء لديها. وفجأة قدمت إلى بئر دون دلو، فحصل أفرادها على سطل وحبل وأدلوا به في البئر فسحبوه، لأن الحبل انقطع، وكرروا العملية مرات ومرات ولكن دون جدوى. وإذا بأحدهم يتقدم للنزول إليها، فنزل وواجه في قعر البئر غولا مخيفا،
يا إلهي،
فقال في نفسه: لا ريب، فأنا لن أقدر عليه، الأفضل أن أعمل بعقل ودراية. فقال له الغول: أنت الآن أسير بيدي، ولا تستطيع الفرار أبدا إلا إذا أجبت عن سؤالي، وهو: أين ترى لي مكانا أفضل من هنا؟ ففكر العاقل برهة وقال له:
ماذا قال؟
إنه ذلك المكان الذي تجد أنيسا لك فيه. أكان ذلك تحت الأرض أم داخل وكر الفيران؟ سر الغول مما سمع، فأطلق سراحه داعيا أصحابه ليرتووا من البئر.
يا لها من حكاية يا شيخ.
يا شيخ، وجدت ما كنت أتمناه في هذه الحكاية، إذن أرجو أن لا تحرم أبي من مؤانستك.
لا شك أن جلال الدين يعلم جيدا أن قونيا لن ترحب بي بعد اليوم.
ما قلت يا شيخ؟
لا شيء يا ولدي، لا شيء، غدا سأرافقكما إلى قونيا.
طيب طيب، حسن.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. شكرا شكرا يا شيخ.
إلى اللقاء.
يا محتو، أما رافقت سلطان ولد في رحلتي إلى دمشق لحث شمس الدين على الرجوع إلى قونيا؟
ما كان في اليد حيلة، لأنه دخل بيتي وطلب مني أن أرافقه في السفر.
لن أطيق هذا الأمر بعد اليوم.
ماذا تريد أن تفعل يا ترى؟
أريد أن أكف شره عن أفراد عائلتي وللأبد، ولكن علي أن أدبر أمر قتله كي لا يشك أحد بأمري.
هل فكرت بعاقبة أمرك فيما لو علم بك جلال الدين؟
صح يا أبله، فإن قتله سيأتي لصالح أبي، إنه لا يشعر به إلا في قادم الأيام، لأنني عزمت على إعادة الكرامة والعزة إلى أهلنا يا عماد.
أنا يا علاء الدين لا أعي ما تقول، ولكن كان حقا قتل شمس الدين سيعيد الكرامة إلى أسرة جلال الدين، فأنا سأقف إلى جانب.
نحن بحاجة إلى جماعة تعيننا في هذه المهمة يا عماد.
ليس مهمة، فلي جماعة سأرغبها بمساعدتنا.
حسنا.
إلا أن هذه المهمة تتطلب بعض النفقات كي نبادر بها قريبا وفي إحدى الليالي.
حسنا، اذهب إليهم وعدهم بالدرهم والدينار حتى أقوم بدوري بتحديد ليلة الخلاص. حسن. هيا هيا.
حسن.
يا عماد.
حسن.
في رحلة الأولى لدمشق كنت أخرج من حجرتي مرة في الأسبوع وأشتري من حانوت بائع الكراع بدينارين قليلا من ماء الكراع وكسرة خبز وأسد به جوعي لسبعة أيام.
عجيب، سبعة أيام.
واستمر الحال مدة سنة إلا أنه في سفر الثاني لدمشق ولدى مراجعة الحانوت واجهت ترحابا حارا من قبل صاحبه بحيث إنه قدم لي قدحا مليئا بماء دسم للكراع مع رغيفين من الخبز، فعلمت حينه أنه انتهى أمري، فسرعان ما تركت الحانوت بحجة غسل يدي ولم أعد إليه.
يا شيخ، فأبي هو الآخر كان في فترة خاصة يفطر بعد كل ثلاثة أيام من الصوم.
رحمه الله، فقد كان السيد برهان الدين محمد حينه حاضرا بيننا.
عفوا يا أبتاه، على الدخول دون إذن.
ترى ماذا حصل يا بني؟
ثمة أفراد قدموا لزيارة مولانا شمس الدين
في هذا الوقت المتأخر من الليل.
ترى ما وراءك يا علاء الدين؟ ومن هم أولئك؟
لا أعرفهم، فهم غرباء بزي مندرس، يبدو أنهم قدموا من طريق بعيد.
إنهم يهمون بقتلي. تفضل واجلس كي أذهب إليهم.
ماذا؟
ترى ماذا قال الشمس؟
كن جالسا في مكانك يا أبتاه، وسأعود إليك حالا وأخبرك بالأمر. ما هي الحكاية؟
وما شأني أنا؟ فلست سوى حامل خبر قدومهم.
ما هذا الصوت؟ ما هذا الصوت؟
يا رب
ما هذا الصوت؟
إذن أين هو شمس؟
أين ذهب شمس؟
الذين سقطوا على الأرض مغمى عليهم. ما هذه الدماء؟
ماذا يحدث هنا؟
هذا هو عماد. انظر أيها الخائن، قل ماذا فعلتم بالشيخ شمس الدين؟ انهض يا واغد، هذا هو عماد.
ماذا؟
هيا تكلم يا عماد.
لقد جئنا لاغتياله، ولكن ماذا
تحدث؟
أحدنا كان يحمل سكينا، ولا أدري هل جرحه أم لا، بل سمعت صوت صراخ شمس الدين ومن ثم سقطت ولم أنتبه لما جرى هنا.
يا واغد، هيا انهض وحاول أن يستعيد هؤلاء الأوغاد.
ماذا رأيت يا بني؟ يا سلطان ولد، ماذا رأيت؟ قل لي، أخبر.
يا أبتاه لا تخف، إنهم جاءوا لاغتيال شمس الدين. ما إذا كانوا أصابوه أم لا؟
حسنا، إذن أين هو شمس؟
لا أدري، أين اختفى؟ فكل الذين جاءوا لاغتياله قد سقطوا على الأرض مغمى عليهم.
يا سبحان الله، لا أرى أحدا في هذا المكان.
لا
أرى أحدا في هذا المكان.
ربما عاد إليهم الوعي فهربوا.
ما الذي يحدث يا رب؟ سبحانك يا رب. السلام عليك يا رجل.
وعليك السلام يا شيخ.
هل أنت من أهالي هذه القرية؟
أجل يا شيخ، أجل.
ما اسم هذه القرية؟
كامل.
وأنت ما اسمك؟
صلاح الدين زركوب. يبدو أنك يا شيخ قادم من طريق بعيد.
أجل يا رجل، فأنا قادم من الشام، أبحث عن ضالتي في دمشق وحلب.
أأنت عطشان؟
أجل، عطشان وجائع ومتعب.
يا شيخ تفضل واشرب من هذه القربة هنيئا مريئة. اشرب.
دعني أسترح عند هذه الصخرة هنيئة. شكرا يا رجل، ولكن قل لي أين أنت ذاهب؟
كنت نائما في البيت ورأيت في المنام مرادي وهو يناديني بأعلى صوته: انهض يا رجل، إن أحدا منا في غاية التعب والجوع والعطش ينتظرك. فنهضت من مكاني حاملا قربة ماء وكسرة خبز.
يا للعجب يا للعجب.
رحمه الله، فالسيد قط لم يكذب لا في اليقظة ولا في المنام.
السيد؟ من تقصد يا رجل؟
السيد برهان الدين الترمذي، فقد كان مرادي.
عجبا، رحمه الله، فهو بعد كل تلك السنين ما زال يهتم بأمور مريديه.
وهل أنت كذلك كنت تعرفه يا شيخ؟
كان السيد من مريدي أبي، حتى أنه هم بإعدادي بعد ارتحاله إلى الرفيق الأعلى. رحمة الله. ماذا جرى؟ ها؟ انهض يا رجل، ترى ما بك؟ انهض انهض.
إذا أنت مولانا جلال الدين الرومي؟
أجل.
لقد أوصاني بك برهان الدين كثيرا يا شيخ، إلا أنني لم أخرج قط من هذه القرية حتى يرزقني الله زيارتك عن قرب. ألتمس العفو منك يا شيخ.
انهض انهض يا رجل، فأنت اليوم قد منحك الله الفرصة للعمل بوصية مرادك. أنت اليوم خليفتي بعد رحيلي.
مستمعينا، تابعونا في الحلقة القادمة لنواصل حكاية جلال الدين محمد البلخي.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
وعلى بابك جرح أرتمي. آه 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 الله. قلب يشتاق منه الحنين، صاغه الله لمقطوع الوتين، صاغه الله لمقطوع الوتين. فسار السبط به مسرى الدم فسار السبط به مسرى الدم الله صيح اهوى ويله اهوى ويله يا ام المدين اهوى ويله مولاتي انت افق تاه في كوكب انت ام لحسين وابوه انت افق تاه في كوكب انت ام لحسين أودعت فيك جراح زينب أودعت فيك جراح زينب مضرمات هن نار الخيم مضرمات هن نار الخيم للموت للموت يا شهيدتي بيتك المسجد بيت المصطفى وإلى محرابي يهوي الوفاء وإليه الروح والقدس هفا لاثما منك تراب القدم لاثما منك تراب اهوى ويله فدوى فدوى روحنا اهوى ويله ايه لك ناح الصخر يا ام العلا كل عين لك ناحت في الملا لك ناح الصخر يا ام العلا كل عين لك ناحت في الملا لك تسعى كل يوم إيه لك تسعى كل يوم معها يسعى صريع العلقم معها صريع العلقم
الثالثة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شيماء غراوي معكم أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين انطلاق مناورات الاقتدار لبحرية حرس الثورة الإسلامية في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان 6 شهداء بينهم أطفال وغارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منظمات دولية تدعو للتدخل العاجل لتسهيل إجلاء آلاف المرضى من قطاع غزة للعلاج خارجه ومن العناوين إلى التفاصيل أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة تحقيق حقوق الشعب والحريات المشروعة عمليا وأعرب الرئيس بزشكيان في كلمة ألقاها في مؤتمر حقوق الشعب والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنائي عن أمله في التمكن من أداء حقوق الشعب بشكل صحيح وتحقيق الحريات المشروعة بشكل سليم في المجتمع مضيفا أن سماحة قائد الثورة الإسلامية يعرف تأمين الحريات المشروعة كواحد من واجبات السلطة القضائية ويرى أن الحرية مشروعة أجازها الشرع وفي هذا الإطار لا يعتبر الشعب فقط أصحاب حقوق بل هم اللاعبون الأساسيون في تحقيق الحريات اعتبر ممثل قائد الثورة الإسلامية في مجلس الدفاع علي شمخاني ادعاءات مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي المتكررة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وحقل إيراش النفطي بأنها غير بناءة في ظل شرور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وكتب شمخاني في منشور: لقد التزمت إيران ضبط النفس في حرب الاثني عشر يوما رغم بعض الدعم للعدوان. وأضاف: لا ينبغي إساءة تفسير نفوذ إيران في الخليج الفارسي، فدور الجيران هو إرساء الأمن وليس التلاعب بالخطوط الحمراء للشعب الإيراني. قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن القوات المسلحة تقف في كل الظروف حتى آخر قطرة دم دفاعا عن النظام الإسلامي، مؤكدا أن أي مساس بالنظام الإسلامي هو ضربة لاستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية. وأشار اللواء حاتمي خلال لقائه لجنة التخطيط والموازنة والحسابات في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن العداء الذي تقوده أمريكا